التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات بين أطرافه مستمرة. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والقسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير. المشاط يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعها العدوان. إلى التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن النظام البريطاني الذي يرى أحد أفراد أسرته الملكية قتل 25 بريئا في أفغانستان لا يملك الأهلية لتقديم النصائح حول حقوق الإنسان للبلدان الأخرى. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له إثر احتجاج بريطانيا على تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري إن تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية الإيرانية واجه ردا أمنيا وقضائيا حاسما من طهران، موضحا أن الضجيج البريطاني والمتشدقين الأوروبيين بحقوق الإنسان يظهر تهربهم من القانون وانتهاكهم للقوانين والأعراف الدولية. أعلن رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر إستانو أن الاتفاق النووي الإيراني ما زال قائما والمفاوضات بين أطرافه مستمرة. وقال إستانو إن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الاتفاق النووي ما زال حيا، فيما أشار إلى أن عملية إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق النووي ليست أمرا سهلا. وفي وقت سابق أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كاني أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف، وأن عدم نشر معلومات متعلقة بها سببه متابعة القضايا بجدية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل بالغ من العمر 14 عاما متأثرا بإصابة خطرة تعرض لها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في مخيم الدهاشة في بيت لحم بالضفة المحتلة. إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن إدارة سجون الاحتلال اقتحمت سجن مجدو، ونقلت عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي عبد عبيد إلى العزل في سجن جلبوع. وفي السياق، أعلنت الهيئة التنظيمية للأسرى تنفيذ خطوات احتجاجية في سجون الاحتلال للمطالبة بعودة كافة الأسرى الذين تم نقلهم من سجن مجدو مؤخراً. أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير البحريني إبراهيم العرادي أن تدنيس المسجد الأقصى من قبل الصهاينة المتطرفين خطوة لضرب الأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية.
إن تدنيس المسجد الأقصى من قبل الصهاينة لم يكن الأول ولن يكون الأخير. زيارة الصهيوني القاتل المتطرف اليميني إتمام بن غفير هي لم تتم بدون المباركة العربية والضوء الأخضر الأمريكي البريطاني وكل حلفاء الصهاينة المتصهينين في العالم، وهذه كلها تأتي من ضمن خطوات ضرب الأمة العربية وضرب الأمة العربية والإسلامية وضرب القضية الفلسطينية ونصر محور الشر في المنطقة. طبعا كانت هذه الزيارة هي ذريعة ل خلق مزيد من قتل الناس الأبرياء في القدس، وهذه الزيارة أيضا تثبت تورط حكام العرب المتصهينين مع بن غفير وعلى رأسهم المجرمين محمد بن زايد وحمد آل خليفة ومحمد بن سلمان القاتل محمد بن سلمان. اليوم رأينا على أقل تقدير في مونديال كرة القدم في قطر كيف شعوب العالم تقول لك بهذا الاستفتاء الكبير لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، نعم توجد فلسطين. هذا هو صوت كل الأحرار في العالم وليست فقط الشعوب العربية والإسلامية. عندنا في البحرين رجال ونساء أبطال وبطلات يواجهون المشروع الصهيوني من قلب المنامة ويقدمون وسيقدمون أرواحهم فداء لنصرة الأقصى وفلسطين والأمة الإسلامية والعربية، رغم تخاذل الحكام، رغم أن شعب البحرين باللحم الحي وبالجسد العاري يقاوم هذا المشروع، وكل شعوب المنطقة وفي منطقة الخليج الفارسي ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني ولا تعترف بالكيان الصهيوني، فقط وحدهم الحكومات المطبعة المنبطحة للأمريكان وللغرب هي من تطبع مع الكيان الصهيوني. وإن شاء الله موعدنا جميعا يوم زوال هؤلاء الحكام الخونة ونصرة فلسطين، وستبقى فلسطين دولة حرة مستقلة إن شاء الله وعاصمتها القدس.
نفذ أهالي بلدة السنابس وقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني، وخرج أهالي بلدة السنابس في البحرين إلى الشوارع مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وكافة الأسرى وإنقاذ حياتهم من داخل سجون نظام آل خليفة وإعطائهم حقوقهم في العيش الكريم. وحمل المشاركون في الوقفة صور المعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج عنهم مرددين شعارات تدعم موقفهم. هذا ووجهت أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية رسالة مشتركة إلى حكام البحرين تطالبهم فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس. قضت محكمة سعودية بتغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية الشيخ سفر الحوالي الذين تم اعتقالهم في تموز عام 2018 من 7 سنوات إلى 17 سنة. ويعتبر الداعية الشيخ سفر الحوالي أحد أعضاء البارزين في حركة الإصلاح في السعودية، واعتقلت السلطات في الرياض الشيخ سفر الحوالي وأبنائه كشكل من أشكال الانتقام والمزيد من الترهيب. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعها العدوان وتحقيق مطالبهم بالسلام العادل والمشرف. جاء ذلك لدى استقبال المشاط المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غرونبرغ، حيث أشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في اليمن. في السياق وصف غرونبرغ خلال إحاطة قدمها من صنعاء عبر دائرة مغلقة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي، وصف الوضع في اليمن بالمعقد وقال إن البلد بحاجة إلى اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للمضي قدما من أجل تجنب العودة إلى النزاع الشامل. كشف مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف عن فارق كبير بين حركة المطار خلال سنوات الحرب الثمانية التي لا تساوي حركة عمل المطار خلال شهرين في الوضع الطبيعي له.
الحصار قائم وبشدة على مطار صنعاء الدولي، وإن سمح مؤخرا لثلاث رحلات فقط في الأسبوع ولوجهة واحدة فحسب. مطار صنعاء الدولي قبيل العدوان والحصار كان يعج بآلاف المسافرين وعشرات الرحلات الجوية يوميا، يؤكد مدير مطار صنعاء الدولي للمسيرة أن إجمالي الرحلات التجارية من وإلى المطار طيلة فترة العدوان لا تساوي حركة شهرين فقط في الوضع الطبيعي للمطار، وعند مقارنة عدد الرحلات التجارية بين فترة العدوان وما قبله نجد أنها طوال سنوات العدوان والحصار الثمان لم تتجاوز وفق بيانات الوصول والمغادرة 1276 رحلة تجارية مقارنة ب 20,000 رحلة تمت في العام 2014. عدد المسافرين خلال فترة العدوان يكشف حجم المعاناة والحصار، حيث لم يتجاوز عدد المسافرين خلال 8 سنوات 162,000 مسافرة في مقابل 1,900,000 مسافر خلال العام 2014. وأظهرت البيانات الرسمية لمطار صنعاء الدولي أن الشحن الجوي تجاوز 16177 طن خلال عام 2014 مقابل 721 طن فقط خلال سنوات العدوان والحصار الثمان. ثمان سنوات من العدوان والحصار لا تقارن بشهرين من وضع مطار صنعاء الدولي قبيل العدوان، وهي مقارنة تظهر فارقا مهولا وشاسعا بين ما كان عليه المطار قبل دخوله في دائرة الاستهداف، وهو ما أضر بالمسافرين وخصوصا المرضى.
أدانت دمشق بشدة قيام واشنطن باستهداف القطاع الصحي في سوريا مجددا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوضع حد للممارسات الأمريكية العدائية. وقالت الخارجية السورية في بيان إن هذه الإجراءات اللا إنسانية الجديدة تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللا شرعية والحصار اللا قانوني واللا أخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري، وتؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تطبيع العلاقات السورية التركية في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية. وقال الكريملين أن بوتين وإردوغان بحثا أيضا الوضع في شمال سوريا. المزيد في التقرير التالي.
العلاقات بين أنقرة ودمشق ما زالت تطبخ على نار هادئة لإرسائها على قواعد سليمة تنظم العلاقات بين البلدين الجارين بصورة صحيحة. فبعد أن أرسلت تركيا إشارات تكشف عن الاستعداد للتطبيع طوال الأسابيع القليلة الماضية، تم طرح الملف في اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية تسبق عملية التطبيع. عملية وضعت الخطوات الأولى لها عبر عقد لقاء رسمي بين وزيري الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في البلدين على أن تستأنف الاجتماعات منتصف الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، إلا أن رغبة تركيا التي تريد التطبيع قبل انتخاباتها المقررة اصطدمت بموقف دمشق حينما أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأن أي لقاءات مع الجانب التركي يجب أن تبنى على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب. إذن فالتطبيع هنا مشروط بانسحاب تركيا من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، ومن نتائجه فتح طريق حلب اللاذقية وخلع سلاح الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في غرب سوريا، وسيكون أساس العمل في العلاقات بين البلدين اتفاق أضنا كما في السابق. ويرى المراقبون أن أنقرة وبعد 12 عاما توصلت إلى أن مشروع احتلال سوريا وهم لا يؤدي سوى إلى فرض تكلفة باهظة على الحكومة، في حين يسعى الرئيس أردوغان لتقليص مشاكل سياسات الخارجية وتصفيرها مع الدول التي لديه خلاف معها ومنها سوريا واستغلال هذه القضية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومتداعيات أي تقارب وعودة للعلاقات بين أنقرة ودمشق أن يصبح وضع الأكراد والمحتل الأمريكي في شمال شرقي سوريا أكثر صعوبة وهشاشة، حيث أن العودة تبدو في الأفق حقيقة ممكنة لكنها تحتاج إلى إرادة وزمان.
بدأ محققون أوروبيون عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة المتهم بتبييض أموال تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار. وقال مصدر قضائي لبناني إن محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا إلى سعد العنداري وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة. هذا ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون اليوم إلى شهود آخرين. إلى العناوين من جديد. الاتحاد الأوروبي يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات بين أطرافه مستمرة. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والقسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير. المشاط يلتقي المبعوث الأممي ويؤكد الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعها العدوان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، فتابعونا. مستمعينا الكرام، على مدى 20 دقيقة في الساعة 9:18 تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية. الإيمان والصحة النفسية يأتيكم في الساعة 9:38 على مدى 10 دقائق، يليه درر البلاغة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 11:40، يليه من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 12:08 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:14. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة بين رحاب فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية.
نعم أحبتنا الأفاضل، حيث سنتحدث في هذه الفضاءات عن الحب السامي البعيد عن الماديات والشهوات التي شاع تصويرها من قبل أقلام الأدباء المعاصرين،
أو كيفية تصوير الأدباء الإسلاميين المعاصرين لهذا الحب في نتاجاتهم الأدبية.
كونوا معنا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، تمادى من يسمون أنفسهم بكتاب الواقعية في تصوير مظاهر العنف والجريمة والجنس والصراع الطبقي وغيرها من الشرور والقبائح، وبالأخص موضوع الجنس والحب الجسدي واللذة البهيمية وما يتبع ذلك من تصورات وانفعالات، حتى إن من يطلع على الإنتاج العالمي في الفن وخاصة الحديث منه، ويطلع على الأدب العربي المزور الذي يعيش في هذه الأيام بلا هدف ولا غاية ولا قواعد ذاتية مستقلة ولا منهج مرسوم، يرى أن لونا واحدا من العواطف البشرية هو الغالب على هذه الفنون كلها، وهو عواطف الجنس.
ومن المعلوم أعزائنا الأفاضل أن الصهيونية العالمية لعبت دورا كبيرا في إشاعة هذا اللون من الأدب بعد أن وقع في شراكها كثير من علماء النفس في أوروبا وأمريكا، فاتفقوا ينادون بأن المشكلة الجنسية لا تحل إلا بإطلاق الغرائز البشرية من عقالها وفتح الأبواب أمامها على مصاريعها، وقرروا فيما يشبه الجزم أن أكثر الأدواء النفسية التي يعاني منها المجتمع الأوروبي سوف تجد دواءها في هذا الإطلاق. ولقد استجاب الأدباء والكتاب لهذه الدعوة فأغرقوا العالم الغربي بآلاف القصص والمسرحيات التي تمور بالإباحية، وأنشأوا مئات الصحف والمجلات التي تدعو إلى الانحلال، ثم انتقل كثير من ذلك إلى أرجاء المعمورة.
غير أن هذه التجربة المرة كشفت لبعض المصلحين والعلماء الاجتماعيين عن إخفاقها الكبير، فقرروا جازمين أن إطلاق الحريات الغرائزية لم يداوي أمراض المجتمعات وإنما زادها خبالا، ذلك لأنه ملأ حياة الناس بالعقد النفسية والانهيارات العصبية وجرهم إلى الكوارث الاجتماعية.
المفكر الإسلامي لا يقر هذه البذاءة الخلقية أو الدعارة الأدبية، فالمسلم عفو اللسان، عفو القلم، عفو اليد، والمسلم يعلم أن العين ترتكب الإثم واليد كذلك، فالمسألة ليست جريمة جنسية مباشرة، وإنما هي أعمق من ذلك وأكبر، ولهذا فقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالميول الجنسية وجعل الدور الأساس في تهذيبها وتقويمها وحراستها موكلا بالنظام الاجتماعي والقوانين المدنية الإسلامية، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به النظم الإسلامية الأخرى كالنظام الأخلاقي والجنائي وغيره.
وطبقا لنظرة الإسلام الواقعية فإنه لم يكبت الغريزة، بل حتى لم ينظر إليها نظرة ازدراء واحتقار كما تنظر إليها المسيحية المنحرفة وبعض المبادئ الشرقية، بل جعل تصريفها على الوجه الصحيح المهذب من القربات إلى الله تعالى ومن سنن الأنبياء والصالحين، وندب إليه وحث على التخلص من حالة عدم التصريف النظيف. وإذا كان لم يكبت هذه الغريزة فإنه لم يطلقها إطلاقا هداما بعد أن اعترف بدورها الهام في الحياة، إذ أن الإطلاق الإباحي يقضي أول ما يقضي على أساس التكوين الاجتماعي في نظره، وهو العائلة، ويذيب الأخلاقية العامة ويحول الإنسان إلى حيوان بل أضل، وهذه أخطار تعتبر أكبر بكثير من أخطار الكبت الجنسي رغم كبر أخطاره أيضا.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف يمكن للأديب الإسلامي أن يطرح مثل هذه المواضيع، نسترع انتباهكم إلى الحوار الآتي الذي أجريناه مع ضيف البرنامج.
تحياتنا وتمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغات العربية وأدابها ومساعد رئيس جامعة أبدان الإسلامية. دكتور، من المعلوم أن موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة هي من جملة المواضيع والظواهر الاجتماعية التي لا بد للأديب أن يطرحها ويتطرق إليها. ترى كيف يمكن للأديب الإسلامي أن يطرح مثل هذه المواضيع ويعالجها ضمن الإطار الذي رسمه الإسلام لهذه العلاقة؟
بسم الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
في الواقع هذا السؤال سؤال جيد ولربما يشغل بال الكثير من المفكرين أو الكثير من الناس.
نعم.
يتوهم بعضهم أن الأدب الإسلامي يتقوقع في أحضان الماضي وينجذب إلى الموضوعات التاريخية، وقد يرتبط شكلا بها سواء في مجال القصة والشعر والمسرحية وغير ذلك. وآخرون يظنون أن الأدب الإسلامي لا يستطيع أن ينطلق إلى آفاق الإبداع الواسع لالتزامه بقيم ثابتة لها من القداسة، ما يجعل الخروج عليها أمرا مستعصيا. وترتب على هذه الأوهام والظنون نظرة ظالمة إلى الأدب والأديب الإسلامي بالذات ودوره وطبيعته وتأثيره، فعزلوا هذا الأدب جهلا عن واقع الحياة وعن المجتمع وعن قضايا العصر ومشاكله وعن حتى أشواق الإنسان الجديد وأحلامه وآماله وآلامه. وهناك فئة حسنة النية من الكتاب الإسلاميين حسبوا أن الأدب الإسلامي لا يكون بهذه الصفة إلا إذا ترددت كلمة إسلام أو كلمة إسلامي صراحة في ثناياه، وإلا إذا كانت نبرة الكاتب بالتوجيه عالية واضحة وصاخبة متناسين أن ذلك قد يضر بالأدب ضررا بليغا ويمحو الفواصل بين ألوان الأدب المتعارف عليه. هناك من فرض حظرا تاما على بعض الموضوعات كالمرأة وعواطفها في الأدب الإسلامي، وحتى مثلا بالنسبة للعلاقة الجنسية وغير ذلك من الأمور التي تشد حرجا، بالإضافة إلى الحظر المفروض على بعض العبارات أو الكلمات البذيئة التي أباها الدين وينبع عنها الذوق السليم. بعد ذلك نرى أن هذا الحظر توسع نطاقه عند بعض العلماء حتى كاد يعطل وظيفة أدبية هامة في رسم بعض الشخصيات ودلالة اللفظ عند هذه النماذج وارتباطه بنوعيتها وتصنيفها إلى جانب الشار والرذيلة والمروق. في الواقع من الواضح أن الأدب من خلال التصور الإسلامي يرتبط أشد الارتباط بالمجتمع وبالإنسان ومشاكله وعلاقاته وبطبيعة الحياة التي تخضع دائما للكثير من المستحدثات. الأديب الإسلامي لا يستطيع أن يخاصم العصر أو يهرب منه إلى عصور قديمة، والأدب الإسلامي نعم
أصلا دكتور هو ديننا الإسلامي دين الإنسانية، الدين الباقي لكل الأزمنة والقرون. نعم. ويساير متطلبات العصر.
أكيد بالضبط. والأدب الإسلامي حينما يتناول موضوعا تاريخيا لا يهرب في الواقع من مجابهة المجتمع أو الحياة الحديثة. المرأة كما يقال نصف المجتمع، وهي كالرجل لها أشواقها وآمالها وتنتابها عوامل القوة وعوامل الضعف والناس والهزيمة، وتستقيم وتنحرف لها مشاكلها كعضو في الهيئة الاجتماعية. والأدب الإسلامي لا يمكن أن يتجاهل هذا الجنس، وهو أمر لا خلاف عليه. الأدب الإسلامي يستطيع أن يتناول المرأة من شتى جوانب حياتها بشرط أن لا ينزع بالقاري أو المتلقي منازع الفتنة والإثارة والإغراء بارتكاب الموبقات.
أكيد.
فعلاقة الأدب الإسلامي بالمجتمع علاقة وطيدة، وهي تستمد خيوطها من التصور الإسلامي العام. لا ينظر الأدب الإسلامي إلى المجتمع نظرة دونية، مهما تعاور ذلك المجتمع نوب الفساد والانحلال والضلال، فالمسؤولية في رأي المقدسة في عنق الأديب المسلم تجعله يهدف أول ما يهدف إلى تحقيق السعادة وتحقيق التوازن النفسي لدى الأفراد واعتدال الموازين بين فئات المجتمع. جميل. كذلك ينطلق من موقف إيماني صحيح وينظر إلى سوءات الحياة الاجتماعية نظرة الطبيب لمريضه، حيث تقتضي هذه العلاقة الحب والفهم والولوج إلى القلوب لتحقيق الثقة والإيمان والأمل والقناعة الخاصة، ومن ثم يتولد الموقف الإيجابي الذي يتحول إلى ممارسة وتغيير للأفضل.
وافر الشكر والامتنان لك دكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدبها ومساعد رئيس جامعة بعدان الإسلامية.
شكرا، شكرا جزيلا.
ابقوا معنا أعزتنا المستمعين لنستكمل حديثنا حول موضوع الحب السامي وطبيعة طرحه في الأدب الإسلامي ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأطائب، من الموقف الإسلامي المتوازن ينطلق الأدب الإسلامي في تصوير العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبارها وسيلة إلى غاية كبرى من غايات الحياة، وليست تلك العلاقة غاية في ذاتها رغم ما يواكبها من المشاعر والأحاسيس كالشوق إلى الجنس الآخر والرغبة في قربه وانبساط النفس لإقباله وانقباضها لإعراضه، لكن قضية إشباع الغرائز هذه لا يجوز أن تأخذ من حياة الإنسان السوي أكثر من حجمها وأن تشغل من اهتماماته مجالا أكبر من رقعتها. أما أولئك الذين ينحرفون عن الفطرة السليمة ويوغلون في إشباع شهواتهم العارمة فإنما يضحون بجانب من جوانب الحياة ويقدمونه قربانا لجانب آخر.
إن هؤلاء لا يمثلون الإنسان في كماله واتساق جوانب حياته، وإنما يمثلون ضربا من ضروب انحرافه ويقدمون صورة من صور شذوذه، هذه الصورة التي ألح على إظهارها كتاب الجاهلية الحديثة وحاولوا بكل جهدهم تجميلها وتزويقها وإخفاء معالم القبح البادي في خطوطها وألوانها، كل ذلك ليجعلوها بمعرض الفتنة والإغراء للفتيان والفتيات في سن المراهقة، ومن خلال ما ينتجونه من قصص ومسرحيات وأفلام فاضحة. ولذلك توجب على الأدب الإسلامي أن يقف بوجه هذا الانحراف الخطير بمسيرة الأدب، فيقدم صورة نظيفة ناصعة للمرأة بجمالها وطهرها وعفافها وضرورة وجودها إلى جانب الرجل لإكمال الحياة وديمومتها وتطورها، كما يشير الشاعر الإسلامي المغربي محمد الحلوي إلى هذه المعاني في قصيدته عذراء فيقول:
كأنها أعطيت في الحسن معجزة تحيي بها كل قلب بالهوى كفرا، خلقت بالحسن مفتونا وهام به قلبي ولا شيء إلا الوصف والنظر، مجدت ربي الذي أعطى روائعه حواء فاستعبدت في أرضه البشر، لو أن آدم لم تخلق بجانبه حواءه لغدت جناته سقرا.
هكذا أيها المستمعون الأحبة، فإن علاقة الحب المتبادل بين الرجل والمرأة فطرة جعلها الله سبحانه في خلقتهما وتكوينهما، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، وأن واقعية الشاعر الإسلامي تقوده إلى هذه الحقيقة الإنسانية والكونية، فتراه يصرح بحبه لها حبا روحيا يليق بالإنسان، لا حبا جسديا يتبادله الحيوان، فضلا عن أن هذا المحب مسلم تقي قد هذب الإسلام روحه وحرر نفسه من إسار الشهوة وطهرها من مهابط الرذيلة وأوضار الفاحشة، فغدا متألقا بنور الإيمان طالبا نقاء الروح وطهارة النفس وإخلاص القلب في من يحب، كما يعبر عن ذلك زهير المزوق في قصيدته الحب المطلق قائلا:
يا واحة ظليلة تحنو على قلب الشقي، روحان نحن دائما نحيا بإخلاص نقي، فحبنا منزه سام كطهر الشفق، وشوقنا إن نفترق إلى اللقاء المشرق، عذب كأنفاس الضحى سر كنبع مغدق، فلنبقى روحين معا رمزا لحب مطلق.
وإذا ما أردنا أن نسمي هذا الشعر غزلا، فهو الغزل العفيف الذي يسمو فيه الشاعر بحبه عن الأغراض الحسية، ويلتفت إلى سجايا الروح وخصال الأخلاق ومظاهر الإيمان في محبوبته.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، وحديثنا حول مظاهر الحب السامي في نتاجات الشعراء الإسلاميين المعاصرين ستكون له صلة في حلقتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذنه تعالى.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة والتي تليها حول تأثير وسائل الإعلام على فكر الإنسان ونفسه. كونوا معنا لنبدأ الحديث بعد قليل.
أعزائنا المستمعين، في البداية بودنا أن نطرح هذا السؤال، وهو: ما هو عدد الساعات التي يقضيها أحدنا مع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها في اليوم الواحد؟ لا ريب أن الإجابة على السؤال تختلف من شخص لآخر، وبغض النظر عن هذا الاختلاف، فإن ما يمكن قوله هنا هو أن وسائل الإعلام المتنوعة تأخذ من وقتنا اليومي العديد من الساعات. وفي الوقت الحاضر شهدت وسائل الإعلام تحولا ملفتا للنظر، فبعد المذياع جاء التلفزيون، وجاءت السينما والقنوات الفضائية والشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت. إن أجهزة الإعلام هي وسائل للتسلية وتمضية الوقت، وبالتالي إيصال المعلومات والتعليم والتربية وإنماء الأفكار والرؤى، ومن هنا فإنها تحظى بأهمية كبيرة. وهناك من يقول إن وسائل الإعلام هي مجموعة من المعلمين، إن صح القول منا غير المباشرين.
مستمعينا الأفاضل، لقد أصبحت وسائل الإعلام إلى حد ما في متناول الأكثرية، فالاستفادة من المذياع مثلا أصبحت في كل مكان تقريبا، وكل فئات المجتمع توفرت لهم فرصة الاستفادة من هذه الوسيلة الإعلامية. أما التلفزيون، هذا الصندوق السحري كما يسميه البعض، فقد حاز قصب السبق بين وسائل الإعلام بسبب جذابيته وتسليته. وعلاوة على التلفزيون، فإن الكتب والمجلات والصحف نراها تستقطب الناس وتشدهم إليها كذلك. بيد أن ما يطرح هنا من سؤال هو: هل حقا إن وسائل الإعلام تقدم للمخاطب مادة التربية النفسية والصحة النفسية؟ على أي حال، لابد أن نقول إن وسائل الإعلام قد تحولت إلى مجموعة تثقيفية ضخمة، لا بل إن وسائل الإعلام وفي الكثير من الحالات قد تفوقت على الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسة.
أيها الإخوة والأخوات، إن وسائل الإعلام الإلكترونية مع ملاحظة إمكاناتها واستخداماتها يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في حفظ السلامة والصحة النفسية للإنسان، والعكس ممكن كذلك. فهذه الوسائل قد تكون سببا في بروز المشاكل السلوكية والأخلاقية المختلفة. السينما والتلفزيون والفضائيات والإنترنت هي نتاج من تمازج الفن مع التقنية، يمكن تشبيهها بالآنية التي تستوعب كل شيء، على أن طريقة استخدام وسائل الإعلام هذه هي التي تحدد فائدتها أو ضررها.
إن وسائل الإعلام تتدخل كثيرا في صقل وبلورة شخصية الإنسان، وكذلك في تغيير سلوكياته، لكن البحوث والدراسات في هذا الإطار قد أفرزت هذه النتيجة، وهي أن كل الناس لا يصابون بالهيجان عندما يكونون على اتصال بوسائل الإعلام. فالنتاجات الإعلامية وبعد أن يستلمها المخاطب تخضع للتحليل والتفسير بواسطة مذخورات الذهن، وبعبارة ربما تكون أكثر وضوحا فإن الناس باتجاهاتهم وقيمهم ووجهات نظرهم يدرسون نتاجات وسائل الإعلام، وفي خاتمة المطاف يصلون إلى فهم جديد أو رؤية جديدة حول الأمور. وهناك من يخضع لتأثير وسائل الإعلام، ومن هؤلاء الأطفال واليافعون.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم تستمعون إلى برنامج الإيمان والصحة النفسية يقدم لحضراتكم من طهران. أيها الإخوة والأخوات، إن لوسائل الإعلام قدرة مؤثرة في تدمير أو تقوية القيم الوطنية والثقافية في كل مجتمع، فهذه الوسائل بإمكانها أن تجعل العقائد الدينية والسنن الاجتماعية ذات لون باهت، أو أنها على العكس تقوم بترسيخها وتجذيرها وإشاعتها. إن لوسائل الإعلام هذه الخاصية، وهي إنماء صفة معينة عند المخاطب، وخلال فترة قصيرة وعلى سبيل المثال أثبتت الدراسات العديدة أن هناك علاقة مباشرة بين العنف في التلفزيون وازدياد عدد الجرائم في الحياة العملية وعلى أرض الواقع.
وفي مقال له كتب الباحث الأمريكي كيربي أندرسون، يقول إن الأطفال يشاهدون أكثر مشاهد العنف عبر التلفزيون، فعلى مدى السنوات الأخيرة وضعت معروضات التلفزيون وأفلامه الأطفال الصغار في دائرة مطوقة بالعنف بمختلف صوره. وفي تقرير لها كتبت مؤسسة علم النفس الأمريكية تقول إن أطفال أمريكا وقبل إتمامهم المرحلة الابتدائية يشاهدون عبر التلفزيون 8,000 عملية قتل و 100,000 مشهد عنف، وتتضاعف هذه الأرقام حتى يصل سن الطفل إلى 18 عاما.
أحبتنا، لنا متابعة للموضوع في الحلقة القادمة كما وعدناكم إن شاء الله، فحتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. أجمل شيء للإنسان يتحلى به أن يكون صابر، والصبر يحول المصيبة إلى نعمة. شوف القرآن شلون يتحدث عن الصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما نعطيك الجنة ببلاش، الجنة ثمرة، الجنة جائزة. الجائزة الآن أكو واحد يحصل جائزة هو لا فراسه ونايم، أكو واحد يحصل جائزة وهو كل شيء ما مقدم. يصير أن يتساوى الإنسان صاحب الجهد وصاحب العطاء وصاحب التقديم مع ذاك اللي قاعد وساكت؟ وما يصير. الجنة جائزة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أجمل شيء للإنسان، أفضل شيء للإنسان أن يكون صابرا. الصبر يحول المصيبة إلى نعمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله عز وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا. واي ناس أكو مع الأسف الشديد تجيهم النعمة ولكن ما عندهم شكر لهذه النعمة. تشوف نعمة الله سبحانه وتعالى غير محترمة في بعض المجتمعات. أكو واحد الله سبحانه وتعالى يرزق أموال، تشوف وين يتصرف بها؟ ما يوسع على عياله، لا يروح لنزواته ورغباته وشهواته. أكو بعض المجتمعات تصير عندها مناسبات، هسه أعراس، مناسبات اجتماعية أخرى، تشوف النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى اللي يسووها، تشوف هذه النعمة بالأخير تصفى وين؟ في المزابل والعياذ بالله. هؤلاء لم يشكروا هذه النعمة. إن الله عز وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. فالصبر صبران كما يقول أمير المؤمنين في حكمه، صبر على ما تكره. أكو أشياء نكرهها إحنا، بس شو نسوي؟ ما عندنا خيار آخر، نصبر، ما نقدر نسوي شيء قبالها. مثلا واحد جائع وما عنده شيء يسد قوته به، يعمل ويتحرك ويجد ويجتهد، بس الله سبحانه وتعالى مقدر له تقدير معين. جائع لا يجد إلى القوت سبيلا، هذا صبر على ما يكره الإنسان. ماكو إنسان يكره، يحب الجوع، يكره الجوع، يكره العوز، لكن هو يجد ويجتهد وما يحصل. فجائع ما يجد إلى القوت سبيلا. مريض، أكو إنسان مريض ويصاب الإنسان عادة في جسده، يصاب في هذه الأمراض الموجودة، ماكو إنسان يحب المرض، ولكن إنسان يصبر إذا تمرض. إذن صبر على ما تكره، وأكو صبر آخر، نوع من نوع آخر، وهو صبر عما تحب. يعني شنو صبر عما تحب؟ أنت تاجر تشتغل من الصبح لليل بس ما تربح، أنت فلاح تزرع بس من يجي الحصاد مع الأسف مو ذاك الوارد اللي مناسب للجهد اللي تبذله، لا تتزع. أمير المؤمنين يقول هذا نوع من الصبر يسموه صبر عما تحب. أنت تحب أن يكون واردك كثير بس الله سبحانه وتعالى مقدر لك تقدير معين، فهذا أيضا نوع من أنواع الصبر. فالصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وهذه الموارد التفتوا، هاي نقطة جدا مهمة. هذه الموارد كل احنا نواجه، ماكو انسان ما يواجه هذه الامور بحياته، حتى الاغنياء، كل البشرية، لانه الله سبحانه وتعالى يقول انا خلقت هذه الحياة حتى اختبركم، اشوفكم بالله انتو شنو. هذه هي حقيقة الحياة، فكل احنا نواجه هذه الامور، يعني هذه امور يواجهها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الجميع يواجه هذه الأمور. ماكو إنسان ما يمر بمصيبة. الذين إذا أصابتهم، من هو بشر الصابرين؟ من الصابرين؟ الله يعرفهم بالقرآن، يقول لك الصابرين هذولا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماكو إنسان ما يصاب في هذه الحياة. مو الشاعر شي يقول؟ طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. ما يصير، ما يصير. هو الله سبحانه وتعالى الحياة هذه مطبوعة على كدر، مطبوعة على بلاء، مطبوعة على مصائب، مطبوعة على، وأنت تريدها مفروشة بالورود. ماكو حكي بالحياة الدنيا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أجمل صفة، وكل الفضائل جميلة، أجمل صفة يتصف بها الإنسان وتساعد في حياته على أداء كل مهماته، هي صفة الصبر. مو فقط الإنسان ترى، حتى المجتمعات، حتى الحكومات. سامعين أكو بعض المصطلحات يطلقوها مرات في بعض نشرات الأخبار، في بعض يقولون هذه مثلا الحكومة عندها صبر استراتيجي. شنو صبر استراتيجي؟ شنو صبر؟ يعني عندها قدرة وقابلية من الصبر والتحمل، ما يجعلها تتحمل المصائب، تتحمل البلايا، تتحمل كل شيء لأجل أن تنتصر بالنتيجة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة، هذا هو الفوز، هذه هي النتيجة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبر صبران، صبر على ما تكره، أشياء تكرهها، كل أمور كثيرة بالحياة نكرهها. يكره الإنسان الخوف، يكره الإنسان الجوع، يكره الإنسان نقص من الأموال، نقص الأنفس، نقص الثمرات، يفقد عزيز، يفقد صديق، يفقد حبيب، كل إنسان يتعرض لهذه الأمور في الحياة. فهذا صبر على ما تكره، وأكو صبر آخر عما تحب، تحب أن يتحقق هذا الفعل بس ما يصير، وأنت تجد وتجتهد لذلك بس ما يصير، هذا هم يحتاج إلى صبور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
طبيني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طبيني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري دار الطفولة علمتني التسامح. داري دار الطفولة علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمعنا
الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا